بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى. قال المصنف مسألة 688: إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به. يعني مثلا إذا باع الإنسان شيئا مثل قطعة قماش بمئة دينار نسيئة، يعني إلى حين مرور شهر كامل، والبيع النسيئة أسلمك المبيع لكن دفع الثمن بعد مرور الشهر، هذا نسمي بيع النسيئة. سلمتك القطعة قماش اللي سعرها 100 دينار على أن أستلم ثمنها بعد مرور شهر وبعد مضي مدة من الأجل، يعني كمرور أسبوع مثلا من الشهر، تراضى البائع والمشتري على أن يحصل تنقيص في مقدار من الثمن، فبدل 100 دينار أعطيك 90 دينار والآن نقدا وأخذه الآن منك نقدا. المصنف يقول هذا لا بأس به، يعني لا يلزم منه أي محذور شرعا، لأن هذا يعتبر من قبيل التنازل عن الحقوق، لأن أنت في بيع النسيئة لك حق ما تسلم الثمن إلا بعد مرور شهر، والآن تريد تتنازل عن حقك في قبال أنه يحصل تنقيص من الثمن، فبدل 100 نجعله 90 دينارا وبدل الانتهاء لمدة التسليم إلى مدة شهر يكون التسليم بعد مرور أسبوع واحد فقط. هذا يسموه تنقيص المدة في قبال تنقيص الأجل، تنقيص الثمن، تنقيص المدة يعني الأجل في قبال تنقيص الثمن، هذا لا مانع منه ولا يلزم منه أي محذور شرعا، لأنه من قبيل التنازل عن الحقوق، ولا مانع أن الإنسان يتنازل عن حقه في قبال مقدار من الثمن أو تنقيص من الثمن، هذا لا يلزم منه أي شيء. قال إذا باع شيئا كقطعة قماش نسيئة يعني بمئة دينار إلى مدة شهر وبعد مضي مدة من الأجل، الأجل يعني نقصد به الشهر، مضى مثلا بمقدار أسبوع واحد فقط، تراضيا يعني البائع والمشتري على تنقيص مقدار من الثمن، يعني بدل من أن يكون 100 نجعله 90 وننقص 10 دنانير وأخذه نقدا، والآن تدفع للمبيع نقدا يعني حالا، ومن تأخر إلى حين مرور الشهر الكامل، يعني الآن بعد مرور الأسبوع تدفعها لي نقدا. المصنف يقول لا بأس به، يعني لا يوجد فيه أي محذور شرعي. نعم. بيع السلف. نعم، الآن بعد ما تكلمنا عن البيع النقدي والبيع النسيئة، الآن وصل عندنا إلى نوع ثالث من أنواع البيوع يسمى ببيع السلف، وأحيانا يسموه الفقهاء بيع السلم. نعم، بيع السلف أو بيع السلم بحيث يقال للبائع المسلم إليه بفتح اللام، والمشتري يقال له المسلم بكسر اللام، والمبيع الذي يقع عليه البيع يسمى المسلم فيه، والثمن الذي يقع في قبال المبيع يسمى المسلم. هذا يسمى بيع السلم. مسألة 689: بيع السلف هو ابتياع كل مؤجل بثمن حال. نعم، بيع السلف هو نوع من أنواع البيوع، أن تبيع فيه عين، هاي العين تكون كلية. ما معنى كلية؟ كلية يعني المبيع الكلي، يعني يصدق، أحسنتم، يصدق على أي عدد، أي يصدق على أي فرد من أفراد أعداد متنوعة من المبيعات، يعني مبيع كلي يصدق على عدد من أفراد المبيع، ليس مرادنا فيه خصوص المبيع الذاتي الشخص المعين المحدد، مثل أنا أبيعك مثلا كتاب، هذا الكتاب هو مثلا كتاب المسائل المنتخبة، الآن أسلمك الثمن سعره 5000 دينار وتسلمني الكتاب بعد مرور شهر، التأجيل وين يصير؟ بدفع أحسنت، بدفع المبيع، يعني الثمن حال نقدا والمبيع اللي هو الكتاب مؤجل. نعم، هذا عكس النسيئة، النسيئة تأخذ المبيع وتؤجل الثمن، أحسنتم. بيع السلف أو السلم أعطيك الثمن حال نقدا، لكن يتأخر تسليم المبيع. هذا المبيع اللي يتأخر تسليمه مثل الكتاب المسائل المنتخبة، فرد كلي يصدق على عدد كثير من كتب المسائل المنتخبة، الريدة كلي موصوف، كلي موصوف مؤجل إلى حين مرور شهر مثلا، أو مثلا قطعة من القماش الأبيض لنوع القماش الحرير مثلا، هاي طبعا تصدق على قطع قماش كثيرة، لكن لابد الريدة تكون موصوفة معينة ويؤجل دفعها. هذا معنى الكلي. فمعنى الكلي يعني ليس مبيعا ذاتيا مشخصا معينا، بل يصدق على عدد من أفراد متنوعة من الببيع بثمن حال. الثمن الحال يعني حال نقدي الآن تدفعه، عكس النسيئة، لأن النسيئة استلام المبيع حالا وتأجيل دفع الثمن. إذن بيع النسيئة عكس بيع منه، بيع السلف. فلو قال المشتري للبائع أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر، وقال البائع قبلت، صح البيع حينئذ، لأن إحنا البيع عندنا تارة يكون بيع عقدي لفظي بصيغة الإجاب والقبول، والبائع يجري صيغة الإجاب ويقول له أعطيك هذا الثمن. المشتري يقول للبائع، قال المشتري للبائع بصيغة الإيجاب أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع اللي هو مثل 100 كيلو من الحنطة الموصوفة بوصف كذا، أو قطعة القماش مثلا، أو الكتاب الفلاني بعد 6 أشهر. والبائع يقول قبلت في صيغة القبول. نعم، إحنا ما عندنا تحديد أنه صيغة الإيجاب إلا تصدر من البائع، حتى ولو صدرت من جهة المشتري يكفي ذلك. المهم توجد صيغة إيجاب وقبول، سواء كان المبتدئ بصيغة الإيجاب هو، أحسنتم، سواء كان المبتدئ به البائع مثل بعتك والمشتري يقول قبلت، أو بالعكس يصير على طريق الاستدعاء، المشتري يقول اشتريت وهو يقول له بعتك، هذا أيضا يكفي. نعم، أو يقول مثلا أسلمت لك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر، أو أسلفت، هاي كلها تدل على بيع السلف والسلم، أعطيك هذا الثمن اللي هو 100 دينار على أن تعطيني 100 كيلو من الحنطة بصفة كذا بعد مرور شهر، والبائع يقول قبلت أو اشتريت، كلها تصح. أو إن البائع قبض الثمن من المشتري وقال بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد 6 أشهر، فهذه المعاملة صحيحة. يعني مرة الإيجاب، صيغة الإيجاب تقع من قبل المشتري، صحيح المشتري يقول له أعطيك هذا الثمن، ومرة الإيجاب يقع من صيغة منه البائع، عليكم السلام ورحمة الله، مرة الإيجاب يقع من صيغة البائع، البائع يقبض الثمن ويقبل من المشتري بصيغة الإيجاب ويقول له بعتك هذا الكتاب أو بعتك هذه 100 كيلو من الحنطة على أن أسلمها لك ب100 دينار على أن أسلمها لك بعد 6 أشهر. في كل هذه الفروض المعاملة صحيحة. إذن ما عندنا اشتراط أنه الإيجاب إلا من البائع، سواء كان الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، أو كان بالعكس الإيجاب من المشتري على نحو الاستدعاء والقبول من البائع على نحو الإجابة، في كل فروض المعاملة صحيحة. نعم، المهم توجد صيغة إيجاب وقبول. نعم، مسألة 690، لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما. نعم، ما يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، ما يجوز تبيع الذهب بالذهب على نحو السلف أو السلم، يعني على نحو التأخير بالدفع، لأن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة والفضة بالذهب هذا يسموه بيع الصرف. رح يأتينا إن شاء الله المصنف يعقد له باب خاص يسموه بيع الصرف. بيع الصرف بمقتضى الروايات والنصوص والأخبار اللي وردت به نشترط فيه القبض في مجلس البيع. يعني إذا بعت لك ذهب بذهب كون يحصل قبض واستلام وتسلم وقبض وإقباض في نفس مجلس البيع، لابد هذا شرطه. لماذا؟ حتى ندفع وقوع الغرر فيه. نعم، فبيع الصرف يشترط في صحته تقابض العوضين في المجلس قبل الافتراق عنه، وهذا معناه أنه ما أستطيع أبيع لك الذهب سلفا، لأن بيع السلف المبيع يتأخر، أدفع لك الثمن حال نقدا بس المبيع يتأخر، يعني إذا دفعت لك الثمن هو ذهب والمبيع هم ذهب، ما أقدر أشرط عليك أنه يتأخر سلفا وسلما. لماذا؟ لأن هذا سمو بيع صرف، والبيع الصرف شنو مشروط به؟ التقابض في مجلس البيع، لابد يحصل استلام وتسلم للمبيع والثمن قبل الافتراق عن مجلس البيع. فلهذا المصنف ذكر قال ما يجوز بيع الذهب والفضة أو الفضة سلفا بالذهب أو الفضة، لأن هذا بيع صرف، والبيع الصرف يشترط في صحته تقابض العوضين المبيع والثمن في نفس المجلس قبل التقابض. أو أما بيع السلف والسلم ما يحصل بتسليم المبيع حالا، إنما يحصل بعد شهر مثلا، يعني بعد مرور أجل، فلهذا ما يصح به. نعم يجوز بيع الذهب والفضة بغيرهما، يعني بغير الذهب والفضة لا مانع من ذلك، مثل أبيع ذهب بحديد، أبيع فضة مثلا بنحاس، هذا لا مانع منه، لأن هذا ما ليس من ماذا؟ من بيع الصرف، ولا مانع أنه الآن أسلمك الثمن ويتأخر تسليم المبيع. إذن الثمن الآن أدفع لك نحاس ويتأخر تسليم الذهب، ماكو مانع. نعم، وكما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة. غير الذهب والفضة مثل منه؟ مثل الحديد، النحاس، الحنطة وغيرها، أبيعها سلفا. معنى البيع السلفي يعني أسلمك الثمن نقدا حالا وأخر عليك المبيع إلى حين مرور مدة من الأجل كالشهر مثلا، ويكون المقابل أيضا ذهب وفضة، يعني غير الذهب كالحديد بالذهب، النحاس بالفضة، الحنطة بالمتاع كالقماش، هذا لا مانع منه، كله يصح. لماذا؟ لأن ما عندنا اتحاد جنس. نعم، هذا أولا. بالنسبة لبيع الصرف، يعني عندما نقول لا يجوز بيع الذهب والفضة سلفا بالذهب والفضة، احنا ذكرنا لأن هذا بيع الصرف، وبيع الصرف مش مشروط بالتقابض، هذا السبب الأول. وأكو سبب ثاني لابد أن نستذكر أو نضيفه، أنه إذا بعت الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة هذا تماثل جنس، وأكو اشتراط بالتأخير زيادة حكمية، أنه حتى لو بعت لك إياه بنفس الوزن بس أنا آخر عليك تسليم المبيع إلى حين مرور مدة من الأجل كالشهري، وهذا سمينا يا زيادة حكمية. أحسنتم، وش يلزم منه؟ الربا. الربا، أحسنتم. فإذا حتى لو اتفق بالجنس، وكانت إذا كان اتفق بالجنس وموجودة زيادة عينية هذا واضح يلزم منه الربا، وإذا كان متفق بالجنس وما موجود به زيادة عينية بس به زيادة حكمية إنه جاي يتأخر لمدة شهر، هذا أيضا يلزم منه الربا، فلذلك نهت عنا الروايات. نعم، ثم قال كما يجوز بيع غير الذهب والفضة مثل منه الحديد، النحاس، الحنطة وغيرها سلفا، يعني مؤجلا، المبيع متأخر لمدة شهر مثلا بالذهب والفضة أو بمتاع آخر، على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شروط بيع السلف إن شاء الله. بالأمر السابع أنه نشترط، أنه لا يشترط المصنف يقول هذا ليس من المبيع، المبيع يكون ليس من المكيل والموزون، حتى ما يحصل بزيادة حكمية وما يستلزم من عند الربا، راح يأتينا إن شاء الله يحدد لنا هذا. قال إن شاء على تفصيل يأتي في الأمر السابع، هذا التفصيل إنه لا يكون من الموزون والبكين في بيع السلف إن شاء الله تعالى. والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود، حسب الروايات يجوز تبيع العين أو المتاع بعين أو متاع من غيرها حتى لو كان سلفا، لأنه من يشترط في الثمن اللي يكون في بيع السلم أو السلف إلا يكون نقود، يعني مو نشترط إلا يكون من الأثمان حتى ولو كان من الأعيان، لكن مع ذلك المصنف يقول الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولى والتنزهي الأفضلي أنه لا تجعل المبيع في السلف من نوع الأعيان، بحيث الثمن اللي يكون بدل المبيع لا تجعله من نوع الأعيان، وإنما اجعله من نوع الأثمان، يعني النقود. النقود أولا هذا يدفعنا عن شبهة الربا، هاي أولا. ثانيا أكو حكمة في ذلك، وهي أن النقود دائما معينة موصوفة، دائما معينة موصوفة محددة. لهذا قال والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف، يعني بدل المبيع مثل قطعة القماش أو ما شابه ذلك في السلف، أن تجعله من النقود يعني من الأثمان، وإن كان يصح من الأعيان، لكن من باب الاحتياط الأولوي حتى نتنزه ونبتعد عن شبهة الربا بقدر الإمكان. نعم. شروط بيع السلف. البيع السلف اللي هو ابتياع كل مؤجل بثمن حال لابد من أن تتوفر بمجموعة الشروط حتى يصح. قال مسألة 691، يعتبر في بيع السلف 7 أمور. أولا أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. المبيع طبعا راح يكون متأخر دفعا، لأن أنا الآن راح أسلمك الثمن نقدا حالا، والمبيع بعد مرور شهر تستلمه، فالمبيع مؤجل. هذا المبيع اللي أنت راح تسلمني إياه لابد يكون تام الأوصاف بحيث ما يزن من الجهالة. فإذا ما هو المبيع؟ إذا كان سواء كان المبيع من الحيوانات، من الخضر، من الفواكه، من الحبوب، من البيض والجوز، أو من الملابس، من الأشربة، من الأدوية، آلات السلاح، آلات النجارة، النساجة، الخياطة وغيرها متنوعة، لابد شي يكون موصوف محدد بأوصافه. طيب هاي الأوصاف اللي أنتوا تريدون إحنا نضبطها ونعينها، أي أوصاف؟ لو أكو خصوص لأوصاف معينة نريد خصوص الأوصاف اللي تغير قيمة المبيع، يعني أكو بعض الأوصاف ما تدخل بتغيير قيمة الصفة، ما تدخل، يعني ما تدخل في قيمة تغيير قيمة المبيع، يعني ما تزيد ولا تنقص بالثمن. وأكو بعض الأوصاف دخيلة في قيمة المبيع، يعني تغير من حيث القيمة، لو تزيد قيمته لو تنقص قيمته. مثل منه؟ مثلا بعض الأوصاف مثل الجودة، مثل الآن هسه بعض الأجهزة تباع حسب جودتها من حيث السرعة والبطء. نعم، فإذا كان أكو جودة ورداء يكون عين الصفات المبيع، إنه قياساته كذا، مواصفاته كذا، جودته كذا، رداءته كذا. اثنين الجودة والرداء. اثنين الطعم، بعض الأغذية والخضر والفواكه حسب طعمها تتغير حسب ماذا؟ قيمتها، أما زيادة أو نقيصة، مثلا لونها، طعمها، رائحتها. وإذا كان هذا الجهاز ما يتغير سواء كان لون أبيض أو أسود، القيمة واحدة، بعد ما يحتاج وصفة إنه إلا أريد أبيض، لأنه أصبح اللون غير دخيل في زيادة قيمة الصفة، قيمة المبيع. فنريد خصوص الصفات اللي لو زايد القيمة لو ماذا؟ تنقصها. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ حتى ما يلزم منا بيع الجهالة، لأنه إذا كان الصفة متغيرة، يمكن أنا أتي لك بقطعة قماش بيضاء وأني طالب منك مثلا سوداء، طالب منك قطعة قماش وانت جبت لي بيضاء وسوداء، والسوداء ثمنها ماذا؟ قليل، والبيضاء ثمنها كثير. وانت جبت لي سوداء انا رفضتها، قلت لك اريد بيضاء، لان بيضاء ثمنها ماذا؟ غالي. راح يصير التخاصم بين البائع والمشتري. فما دام اللون الى تغيير بقيمة المبيع لابد نحدده. إذا ما إلى دخل، بعض المبيعات ما إلها دخل سواء كانت بيضاء أو سوداء، بعد ما يحتاج أحدد الوصف. نعم، حتى ندفع رفع الجهالة وما يلزم الغرر اللي يسبب الضرر. لهذا قال أن يكون المبيع مضبوطا، يعني موصوفا معينا محدد من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، يعني لو قيمتها الصفة لو تزيد القيمة أو تنقص القيمة. ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، يعني إحنا من نريد نوصف المبيع هل واجب علينا نتبع ونذكر جميع الصفات الموجودة فيه؟ هذا يسمى استقصاء. الاستقصاء يعني التتبع، كون هذا المبيع اللي هو الجهاز كون استقصي وابحث كل صفاته وأذكرها، طوله، عرضه، ارتفاعه، لونه، دقة، حجمه، كبره، صغره، استقصي كل الصفات يعني أتبعها وأذكرها جميعها، وأذكر حتى الصفات الدقيقة بي، مثل صفة السرعة اللي هي دخيلة أو ما شابه ذلك. المصنف يقول لا يلزم الاستقصاء، يعني ما واجب عليك تتبع جميع الصفات من جميع الجهات، ولا التدقيق إنه في الصغيرة والكبيرة تدقق على أشد الأمور، بل يكفي الضبط عرفين، لأن هاي المسألة كما يعبر الفقهاء ما تؤخذ على نحو الأمر الدقي العقلي، تؤخذ على نحو الأمر العرفي. البيوعات اللي تحصل بين الناس أمور متعارفة، من أبيع لك هذه العين الطين الصفة لتغير القيمة، اللون، الجودة، كافي، ما يحتاج تذكر لجميع الصفات وتستقصيها وتتبعها وتدور أدق الأشياء حتى مصنوعة من كذا وكذا وكذا. هذا يلزم ماذا؟ التعذر. مو كل الناس يقدرون على تحديد الصفات، هذا يلزم التعذر. فلذلك المورد مو مأخذ على نحو الدقة العقلية، مأخذ على نحو الأمر العرفي. اذكر لي صفة اللي تغير القيمة عند عرف الناس، هذا كافي. قال بل يكفي الضبط عرفا، يعني تعين بنحو يكون المبيع مضبوط عند عرف الناس، كافي. ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة. ولا يصح يعني بيع السلف، ما يصح نبيع في بيع السلف بعض الأشياء اللي ما نقدر نضبط أوصافها، مثل منه يذكر الفقهاء أمثلة إلها، مثل أغلب أنواع الجواهر واللآلئ. الجواهر واللآلئ إيش قد ما أنا أوصف لك إياها، حجمها، لونها، قدمها، هم تختلف من جوهر إلى آخر، ما أقدر أضبط لك جميع أوصافها الجواهر واللآلئ. ومثل أيضا البساتين والمزارع، تعرفون البساتين بصفات كثيرة، أشجار قرب من ماء النهر، نوع التربة، نوع الشجر الموجود فيه، هاي كلها تختلف الأوصاف وما أقدر أضبطها إليك. فهذا ما يمكن ضبط وصفه لأن تختلف من بستان إلى آخر. لهذا إذا أنا استلمت منك الآن ثمن حال نقدا والمبيع مؤخرا اللي هو بستان، يا بستان أتي لك به، البساتين كلها تختلف بالأوصاف، فلهذا هذا ما يمكن ضبطه. نعم يمكن ضبطه بمن؟ بالمشاهدة. يعني إذا إجى الشخص وشاهد البستان أو المزارع أو الجواهر واللآلئ ينضبط بالمشاهدة، ينضبط بمن؟ بالمشاهدة. نعم. قال ولا يصح يعني بيع السلف ما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع الجواهر واللآلئ والبساتين والمزارع مما لا ترتفع الجهالة. الجهالة قلنا شنو معنى؟ إنه البيع يكون مجهول والمبيع يكون مجهول، غير موصوف، غير معروف، وهذا يسبب لنا الغرر والضرر. مما لا ترتفع الجهالة فيه يعني في المبيع إلا بالمشاهدة. نعم إذا شاهدتها بالنظر بالعين يمكن أعرف إنه هذا البستان أو مثلا المزرعة أو الجواهر واللآلئ تكفيني. نعم. أي لا، هاي ما تسمى أعمال، ما تصح، ما تصح. مو إحنا سابقا مر علينا ما يصح بيع الأعمال، البيع يقع على الأعيان. نعم. أي هاي يسموها إجارة، بس التسليم مؤجل، ما نسميه بيع، لأن إحنا مر علينا البيع على من يقع على الأعيان ولا يقع على الأعمال. هاي الآن مثالها، هذا يسموها إجارة والتسليم مؤجل، هذا يدخل في باب الإجارة. ثانيا نشترط في بيع السلف قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. نعم احنا نشترط انه اذا حصل بيع السلف والسلم البائع يقبض تمام الثمن. لماذا؟ لان قوام بيع السلف هو منه دفع الثمن نقدا حالا وتأخير منه المبيع، فلا بد البائع يقبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، قبل ما يفترقون يكون يستلم تمام الثمن، لأن قوام بيع السلف بقبض الثمن حال نقدا. نعم من دون أن يبطل. نعم فلو مثلا باع 100 كيلو مثلا من الطحين ب100,000 دينار، نعم على أن يتم التسليم بعد أسبوع، لابد أني أستلم 100,000 دينار كبائع، أستلمها الآن نقدا بتمامها. ويتأخر دفع 100 كيلو من الحنطة المن إلى حين مرور شهر كامل. ولو كان البائع مديون للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفى. إذا كان البائع مديون للمشتري، يعني المشتري يطلب البائع أموال في ذمته مديون إليه، وهذا الدين بمقدار ثمن المبيع، مثلا البائع مطلوب للمشتري 100,000 دينار، وأنا اشتريت منه عين مثل قطعة القماش أو 100 كيلو من الحنطة اشتريتها ب100,000 دينار، نعم، وكان الدين حال. احنا الديون عندنا قسمين، ديون حالة ديون مؤجلة. الديون الحالة هي الديون التي قد حان وقت انتهاء أجلها ويجب دفعها حالا نقدا، هاي يسموها الديون الحالة. مثل آني اتداينت منك أو اشتريت منك إلى حين شهر، والآن انتهى الشهر، لابد الآن أصبح دين حال تدفعه. أو وعدنا ديون مؤجلة، يعني لم يحن وقت أجلها ودفعها، مثل لك دين في ذمتي بعد مرور شهر والحد الآن ما انتهى الشهر لأنه ما مر من عنده إلا أسبوع واحد، هاي تبقى ديون مؤجلة. فالديون قسمياً حالة ومؤجلة. الحالة اللي حان وقت أجلها ويجب دفعها الآن، والمؤجلة التي لم يحن وقت دفع أجلها فتبقى مستمرة بالأجل. فالبائع مديون للمشتري ب100,000 دينار والدين أصبح حالاً يكون الآن يدفعه، نعم، أو حل قبل افتراقهما، يعني صار بيع وشراء وقبل ما يفترقون في المجلس الآن حل وقت دفع الدين. مثال ذلك، مرة أني البارحة تعاقدت وياك والبارحة بعد ما حال الدين، لأن اليوم يحل وقت الدين، هذا بعد يصبح مؤجل. ومرة يوم الثاني تعاقدنا، يعني باليوم الثاني تعاقدنا به هو نفس اليوم اللي حل به دفع الأجل قبل افتراقهم في مجلس البيع. المصنف يقول هذا كافي، يعني يحصل به القبض، يعني ما في ذمته المشتري، ما في ذمة البائع، يكفي في قبض العين، يكفي قبض الثمن، لو إلا البائع يعطيني الثمن، يعطيني الدين، وأني المشتري أستلم الدين وأرجع أدفعه إلى في قبال منه بيع السلام. المصنف يقول لا، يكفي إنه لك دين في ذمته. هاي قاعدة معروفة عند الفقهاء يسموها ما في الذمة مقبوض. ما في الذمة مقبوض، يعني يكفي إنك تطلب 100,000 والحان الآن حان وقت دفعها وهي موجودة في ذمته واشتريت منه هاي العين، فبعد ما يحتاج استلم 100,000 منه وبعدين أرجع أدفعها في بيع السلم والسلف، ما يحتاج، لقاعدة معروفة إنما في الذمة مقبوض. فحينئذ القبض حصل، القبض شبيه حصل، نعم. لهذا قال ولو كان البائع مديون للمشتري، لأن البائع جاي يبيع بيع سلف مديون للمشتري بمقدار الثمن، مديون 100,000 دينار وثمن العين هاي اللي جاي يشتريها الآن 100 كيلو من الحنطة ب100,000 دينار، وكان الدين حالا. ليش المصنف قيد بالحال؟ لأن يريد يخرج الدين إذا كان مؤجلا، لأن إذا كان الدين مؤجل غير حال لا يصح فيه بيع السلف. لماذا؟ لأنه سوف لا يكون الثمن مقبوضا في الذمة. أو حل قبل افتراقهما، يعني مثل ما ذكرنا في المثال البارحة، لو إحنا متعاقدين البارحة الدين مو حال، لكن إذا أجلنا العقد إلى اليوم يكون الدين حال لأن مضى يوم كامل. إذا حل قبل افتراقهما في عقد البيع يصح، وجعل ذلك ثمنا، يعني شنو؟ المشتري يقول له 100,000 دينار اللي أطلبك إياها كدين في ذمتك هي ثمن لهذا المبيع، هذا كفى في الصحة والقبض لأن ما في الذمة مقبوض. كما لو كان الثمن حالا في ذمة البائع راح يتحقق القبض بالنسبة للثمن اللي هو شرط في صحة بيع السلف والسلم فيصح. أما إذا كان مؤجلا، الدين مؤجل، نعم، ها هذا لا يتحقق القبض ولا يصح فيه البيع. نعم. ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط. يعني أنا بعت لك 100 كيلو من الحنطة أو الطحين ب100,000 دينار وسلمت، من رد تسلمك الثمن، ما سلمتك 100,000 دينار بتمامها، سلمتك 50,000 دينار منها فقط، هذا يسموه بعض الثمن، بعض الثمن. وال50,000 دينار الأخرى ما سلمتك إياها. المصنف يقول إذا حصل تسليم بعض الثمن سوف يصح البيع بالنسبة فقط للمقدار المقبوض فقط، يعني راح يصح بيع السلم 100 كيلو من الحنطة أو الطحين في قبال 50,000 اللي دفعتها، وال50 كيلو الأخرى ما يصح في قبالها بيع السلم، لأن بيع السلم راح يصير فقط بمقدار الثمن المقبوض. إيش قد قبضتني 50,000 يصح منه فقط 50 كيلو، لأن الثمن راح يقع وين؟ في الثمن المقبوض راح يقع في قبال الببيع فقط. 100 كيلو حنطة 100,000، سلمتك بس فقط 50,000، نقول لك هذا بيع الحنطة بس الصحيح منه 50 كيلو، لأن 50 كيلو تقابلت ويا 50,000 دينار، 50 كيلو الأخرى ما البيع السلم ليس صحيح فيها لأن ما حصل قبض الثمن في قباله، وإحنا شو اشترطنا؟ تسليم تمام الثمن. طبعا هذا طبعا مبني على أن عقد البيع يتبعض، لأن أكو مقولة عند فقهاء أن عقد البيع يتبعض إلى عقود متعددة، فهنا راح يتبع. شنو يعني يتبعض؟ يعني يتجزأ. وأما بعض الفقهاء اللي يقول إنه عقد البيع ما يتبعض، ترى ما يتجزأ، هو واحد، فعند هذا البيع باطل، عند هذا البيع شبيه باطل. فالمصنف رأيه إن البيع، عقد البيع الواحد يمكن أن يتبعض، يمكن أن يتجزأ، لهذا قال ولو قبض البائع بعض الثمن. شنو يعني بعض الثمن؟ بعت لك 100 كيلو حنطة ب100,000 بس استلمت منك بس 50,000، راح يصح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، يعني فقط 50 كيلو في قبال 50,000، وال50 كيلو الأخرى ما يصح. أحسنتم، ما يصح بها لأن ما متوفر بها شر الصحة بيع السلم اللي هو قبض الثمن حال. ولكن هذا طبعا قلنا مبني على أن عقد البيع يتبعض إلى عقود متعددة. أما بعض الفقهاء اللي يقول عقد البيع ما يتبعض، عند هذا البيع باطل، باطل. ونعم المصنف في قبال ذلك يقول إحنا نقول أنه عقد البيع يتبعض، بس نثبت الخيار لمن؟ نثبت الخيار لمن؟ للبائع. لماذا؟ وثبت الخيار له. يعني شنو الخيار؟ الخيار حق التسلط على فسخ عقد البيع، ثبت لمن؟ للبائع. ثبت الخيار للبائع في فسخ أصل البيع، يعني يستطيع البائع يقول له هاي 50,000 مالتك وخذها، وأني ما أبيع لك 100 كيلو حنطة. لماذا؟ لأن يقول له أنا ما بايع لك 50 كيلو حنطة، أنا أريد أبيع لك 100 كيلو، وأني ما أبيع أجزاء وأبعاض للمبيع، هذا كيس حنطة كامل 100 كيلو، ما أريد أبيع نصفه، أريد أبيعه كله. للبائع نقول له إذا تحب إنه البيع يتجزأ وتأخذ 50,000 في قبال 50 كيلو، ماكو بالع. وإذا البائع رفض نقول له إلك حق تستعمل الخيار، يقول له أفسخ أصل العقد البيع وهاي 50,000 دينار مالتك، وأنا ما أبيع لك 100 كيلو حنطة. هذا الخيار يسموه الفقهاء خيار تبعض الصفقة. شنو معنى الصفقة؟ الصفقة هي عقد البيع. سابقا كان من يحصل البيع بين البائع والمشتري حتى يدل على تمام البيع يصفقون، يصفقون باليدين، فهذا التصفيق باليدين يعني تم البيع والشراء، تم الإيجاب والقبول، يصفقون هكذا. هاي سابقا في العهد الإسلامي، أنا بعت لك وبعتك وتقول اشتريته، أنت تصفق وأنا صفق، يعني الصفقة تمت ولزمت بيني وبينك، لهذا سمي بالصفقة. البيع سموه بمن؟ بالصفقة. صفقة البيع، البائع بنباع ما كان أصل صفقة البيع، أي خيار تبعض الصفقة، أي هاي احنا نريد نبينه. هذا الخيار شو يسموه الفقهاء؟ خيار تبعض الصفقة. شنو معنى الصفقة؟ يعني عقد البيع. اللي يسموه بالصفقة، لأن كانوا يصفقون دلالة على أن البيع والشراء تم بيني وبينك ولزم بيننا. المصنف إحنا ليش نثب الشارع ليش يثبت خيار تباعد الصفقة للبائع؟ لأن البائع في المرتكز ماله ما يريد يبيع 50، يريد يبيع كم؟ 100 كيلو. فيحتمل إنه البائع يدخل عليه الضرر، يمكن راح يبيع لك 50 والخمسين الأخرى قد لا تباع عليه. فلهذا حتى ندفع الضرر كبيع صحيح، لكن إذا ردنا ندفع الضرر عن البائع بمن ندفعه؟ بخيار تباعد الصفقة. فنسمح له يثبت للشارع أنه يفسخ أصل عقد البيع. نعم. ثالثا، تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطا. الآن نريد نتكلم بالأجل، قبل قليل كنا نتكلم بمن؟ بالمبيع، كون يكون موصوف ومحدد الأوصاف. الآن تحدد لنا أوصاف الزمان الأجل، لابد تحدد لنا الزمن والأجل اللي يتم به تسليم المبيع، وهذا الزمن والأجل لابد يكون مضبوط، لو بالساعات، لو بالأيام، لو بالأسبوع، لو بالشهر، لو بالسنة، لو بالعام، وما يفرق سواء كان الأجل قليلا أو كثيرا، ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو سنتان، ما يفرق، لابد شي يكون محدد معين حتى ندفع وحصول الجهالة والغرر. فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا، يعني ما يصح جعل وقت زمان التسليم، جعله يعني جعل زمان التسليم، ما يصح تجعله وقت الحصاد للزرع، لأن احنا قلنا سابقا وقت حصاد الزرع ماذا به؟ غير ثابت، غير معلوم، قد يتأخر الزرع ويتأخر نضجه ويتأخر حصاده، وقد يبكر على وقت بالمستقبل، فلهذا ما يصح، لأن هذا يلزم الجهالة والغرر. رابعا، أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل. لابد البائع عند قدرة أن يسلم المبيع اللي هو مؤجل عندما يحل الأجل. إيش وقت يحل الأجل؟ بعد مرور شهر، بعد مرور سنة. كون البائع عنده قدرة يسلم المبيع عند نهاية حلول الأجل. نعم. وبعد وبالبلد الذي تم اشتراط التسليم فيه، يعني احنا تعاقدنا في بلد العراق في مدينة النجف، هذا البلد مشروط تسلمني في النجف، هذا كون انت قادر على التسليم في النجف، وعنده بعد مرور الشهر انتهى الشهر وأنا عندي قدرة كبائع أجيب لك المبيع، أشتري لك وأجيب لك إياه، سواء كان نادر الوجود أم لا، يعني من دون فرق سواء كان المبيع نادر الوجود. المبيعات النادرة الوجود أحيانا يتأخر حصولها، يعني المصنف يقول ما عندنا فرق نادر الوجود أو ليس بنادر الوجود، المدار أنه لابد عنده قدرة على التسليم. مثل منه نادر الوجود؟ مثل العنب الأسود الذي لا يظهر إلا في فصل الربيع أو الصيف ولا يوجد في فصل الشتاء، وإحنا تعاقدنا بعد مرور سنة وانتهاء الأجل بالسنة حصل وقت الشتاء، أو وقت الشتاء لا يوجد عنب الأسود، لأن العنب الأسود نادر الوجود لا يوجد إلا بفصل الربيع مثلا. مثلا هذا المصنف يقول بعد ما يصح بيع السلف به، لأن لابد عنده قدرة على التسليم وقت حلول الأجل من دون فرق سواء كان المبيع نادر الوجود أو منه ليس نادر الوجود. إن غير نادر الوجود كثير، أكثر مبيعاتنا هي موجودة مثل القماش، مثل الكتب، نعم أي شيء من ذلك. نعم. لهذا قال أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان يعني المبيع نادر الوجود، يعني نادر الوجود الذي في العادة إنه ما يمكن ماذا يتحصل إلا في فترات زمنية محدودة، مثل العنب الأسود اللي يزرع بموسم خاص كالربيع مثلا، أو أم لا يعني غير نادر الوجود، بل موجود هذا المبيع في زمان وجوده متوفر في كل الأزمان. طبعا على هذا الشرط التمكن من تسليم المبيع، إيش راح نخرج؟ راح نخرج لو كان البائع عاجز عن التسليم في وقت حلول الأجل، كما لو كان في السجن مسجون، أو كان مسافر لبلد بعيد ومشروط عليه يسلم في بلد خاص، والسفر يطلب منه وقت للوصول إلى البلد وتسليمه، وما كان قادر على تسليمه حتى لا نحو الوكالة والنيابة، راح يبطل بيع السلم. واضح؟ فإذا عجز أو كان في سجن أو بلاد بعيدة ما يتمكن من الوصول للبلد الذي اشترط فيه التسليم عند حلول الأجل، في كل هاي الموارد على هذا الشرط راح يبطل بيع السلم، يصبح باطل. خامسا، تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط لزوما، يعني لابد تعين مكان تسليم المبيع وين السلمة، في يا بلدة وفي يا مكان، وهذا لابد يكون التسليم مضبوط. مثلا نشرط أنه التسليم في السوق وفي مدينة النجف في بلد العراق، هذا تسليم المبيع اللي هو مثل العين كالقطعة القماش مضبوط في مكانه على الأحوط لزوما. هذا متى؟ إذا لم يكن تعيين عندهما ولو لانصراف ونحوه، يعني هذا تحديد المكان مال تسليم المبيع واجب عليك تحدده وتعينه، إذا ما كان بيني وبينك أكو فد مكان إحنا محددي سابقا معيني سابقا. المصنف يقول ولو لأجل الانصراف. الانصراف شنو معنى؟ يعني انسباق الذهن وتبادره إلى المكان. عادة أهل السوق من يبيعون يشترون في السوق، المصرف لأذهانهم إنه المكان اللي حصل به البيع يصير به التسليم، فبعد ما يحتاج نحدد نقول إلا بالسوق، لأن أكو انصراف، يعني سباق ذهني بيني وبينك، المكان اللي حصل به البيع اللي هو السوق هو نفسه مكان التسليم. هذا واحد. اثنين، مرات الانصراف يصير في البلدة، عادة إحنا في يا بلدة صار التعاقد بيني وبينك، في بلدة مدينة النجف الأشراف هو هذا نفس بلد التسليم، فإذا ما عينا المكان ينصرف لمكان السوق اللي تم به البيع، إذا ما عينا البلد وين ينصرف؟ للبلد اللي تم به التعاقد. إذا أكو هكذا انصراف بيني وبينك ومتعارف عندي وعندك، بعد ما يحتاج نحدده، لأن الانصراف هو نوع من أنواع التعيين والتحديد كما يقول الفقهاء. نعم. ونحوه، نحوه شيء يقصد غير الانصراف يسموه إطلاق العقد. إذا أنا بعتك وانت اشتريت مني وصار إطلاق بالعقد، إطلاق العقد يقتضي التسليم في بلد العقد، فإحنا ما حددنا البلدة وأطلقنا إطلاق العقد. يعني شنو إطلاق العقد؟ يعني ما محدد ما معين التسليم في بلدة، يقتضي أن التسليم يكون في بلد العقد. هذا بحسب الانصراف، بحسب المتعارف، هذا بحسب المتعارف. إذن مرة يصير انصراف ذهن للمتعارف، البيع في السوق تسليم الثمن في السوق، ومرة يصير عندنا نحو الانصراف مثل منه، مثل إطلاق العقد. إذا أطلقنا العقد وما حددنا وعينا بلدة يقتضي التسليم في بلد العقد. نعم. سادسا، تعيين وزنه، يعني وزن المبيع أو كيله أو عدده. إذا كان المبيع من نوع اللي يحتاج وزنه كيل مثل 100 كيلو حنطة، كن عينها حتى ما يصبح جهالة. إذا كان يحتاج كيلة مثل 10 كيلات من الحنطة، أو يحتاج إلى عدد مثل 10 قطع من القماش الأبيض، هذا كنت حدده حتى ندفع الجهالة وما يلزم الغرار وما يسبب لنا الضرر وما يبطل لنا عقد البيع. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا. أكو بعض الأشياء جرت العادة عند الناس تنباع بالمشاهدة، مثل السجاد. السجاد أفرش لك السجادة وشاهدها. نعم، هذا يكفي، انبيع بالمشاهدة. يعني ماذا أقول له؟ أأتيك بسجادة مثل هذه، انظر إلها، شاهدها، هذا يسمو بيع مشاهدة، هذا هم يكفي. ياهو، المتاع يطلق على أي عين، مثل سجاد، قماش، ملابس، كلها تسمى متاع، أي عين مبيعة. إذا كان يباع بمشاهدة يكفي، مثل ملابس، مثل السجاد، مثل قطع القماش، مثل البسط، هاي تنباع بمن؟ بالمشاهدة. يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراد غير معتنى به عند العقلاء، كبعض أقسام الجوز والبيض. بعض الأشياء تباع بالمشاهدة بس هي أفرادها متعددة. أنا أجيب لك مثل هاي الملابس، مثل هذا السجاد، وإذا كان أكو اختلاف بالصفات، مثل شنو اختلاف بالصفات؟ أم أحسنت بالخيوط أو بالجهة اللي صنعته أو بالمعمل اللي ذي صنعه؟ إذا أكو اختلاف المصنف يشترط، يقول هذا الاختلاف كون ما يختلف به بالقيمة، وإن إذا اختلف بالقيمة راح يرجع شنو؟ واجب التعيين، لأن راح يدخل بالشرط الأول الصفات اللي يكون باختلاف اختلاف علما للقيمة زيادة ونقيصة. إحنا نشترط إنه البيع اللي يكون بالمشاهدة، وأحيانا تختلف صفاته مثل اللون، الصنع، أو الجهة اللي صنعته، أو الشركة اللي صنعته، المعمل اللي صنعه، يكون هذا الاختلاف بالصفة ما مش فيه ما يغير قيمته، وإلا إذا تغيرت قيمته راح نرجع للشرط الأول. فلا بد يكون التفاوت والاختلاف بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء، يعني ليس بمهم، فارق متسامح به، ما يسبب اختلاف بالقيمة، كبعض أقسام الجوز والبيض. الآن أنا أتي لك جوزة، مرة أكو جوزة دائرية ومرة أكو جوزة مخروطية، ما يفرق، ما يغير سعرها. جبت لك جوزة دائرية أو مخروطية ما يتغير، أو جبت لك ما أحيانا اللون في البيض ما يأثر، بيض أبيض أو بيض أحمر، نفس القيمة ما يختلف اللون، حينئذ هذا لا مانع منه. سابعا، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.